بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا وصل للكلام على كتاب شرح حديث ما ذئبان جائعان للحافظ بن رجب رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى في ذكر الآثار والأشعار في ذم الحرص والحث على القناعة: ولي أبي العتاهية يخاطب سلما الخاسر، سلم بن عمر أحد الشعراء الذين كانوا يتكسبون بأشعارهم ويكنزون المال، قال: تعالى الله يا سلمى بن عمرو، أذل الحرص أعناق الرجال. وقال: ومن كلام المأمون: الحرص مفسدة للدين والمروءة. وفعلا الحرص بمعنى الحرص على طلب المال وكنزه هذا يفسد الدين، وكذلك المروءة، والمراد بالمروءة صفات الرجولة، لأن هناك عندنا المرء والمرأة، أي الرجل والأنثى، فالمروءة صفات الرجولة. الحرص والشغف بالدنيا وجمع الدنيا فيها نوع من الذل والهوان، فربما فرط في سمات الرجولة وكذلك في شعب الدين، كل ذلك من أجل حرصه على الدنيا. قال: وأنشد بعضهم: حرص الحريص جنون، والصبر حصن حصين، إن قدر الله شيئا فإنه سيكون، فامضي على قناعة وتسليم لقدر الله عز وجل. ثم عاب في شعر آخر حال الناس الذين يغتربون في مشارق الأرض ومغاربها حرصا على جمع المال، ويفرطون فيما هو واجب عليهم، ويضيعون القناعة لكي يعيشوا في دعة، فيلهث في الدنيا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا لكسب المال. قال: ونازح الدار لا ينفك مغتربا عن الأحبة، لا يدرون بالحال بمشرق الأرض طورا ثم مغربها، لا يخطر الموت من حرص على بالي، ولو قنعت أتاك الرزق في دعة، أي في سعة وراحة، إن القنوع الغني لا كثرة المال وأول غنى، تصح هذه وهذه. ومحمود الوراق قال: أيها المتعب جهدا نفسه يطلب الدنيا حريصا جاهدا، لا لك الدنيا ولا أنت لها، فاجعل الهمين هما واحدا. بمعنى أنك تطلب الدنيا وهمومك متتالية، فاجعل الهمين هما واحدا، وهو إرادة ما عند الله عز وجل والآخرة. ثم قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني من الحرص على المال أن يزيد على ما سبق ذكره في النوع الأول، حتى يطلب المال من الوجوه المحرمة ويمنع الحقوق الواجبة، فهذا من الشح المذموم. إذن الشح حرص وزيادة، الشح حرص على الدنيا ونهم في طلبها، وزيادة الذي والزيادة هي المنع، بمعنى أنه يمنع المال من صرفه في وجهه المستحب، والله عز وجل، بل الواجب. والله تعالى يقول: قال الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، أي الفائزون. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. وهناك من الناس على استعداد على أن يفرط في كل شيء من أجل جمع المال والدنيا والمنصب والشرف، وهذا أقبح الشح، كما تقدم معنا في قول المأمون بأنه يطعن ويضيع ويفسد دين المرء وكذلك مرؤته. فمن أجل طلبه للمال وحرصه على الدنيا يقطع كل أحد، ويبخل على كل أحد، ويفجر ويقع في المعاصي من أجل تحقيق المطلب. فكم من وقع في الربا ووقع في الحرام وحضر مواطن الفجور، كل ذلك من أجل المال أو المنصب أو ما شابه ذلك. وكذلك القطيعة، يقاطع الناس ويهجرهم ويبخل عن القيام بأمر الله عز وجل فيما يستحب ويجب في المال، كل ذلك حرصا على الدنيا. قالوا في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وقال طائفة من العلماء: الشح هو الحرص الشديد الذي يحمل صاحبه على أن يأخذ الأشياء من غير حلها ويمنعها حقوقها، وحقيقته أن تتشوف النفس إلى ما حرم الله ومنع منه، وألا يقنع الإنسان بما أحله الله له من مال أو فرج أو غيرهما. فإن الله تعالى أحل لنا الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح، وحرم تناول هذه الأشياء من غير وجه من غير وجه حلها، وأباح لنا دماء الكفار والمحاربين وأموالهم، وحرم علينا ما عدا ذلك من الخبائث من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح، وحرم علينا أخذ الأموال وسفك الدماء بغير حقها. فمن اقتصر على ما أبيح له فهو مؤمن، أي من طلب المال من الوجوه المباحة، ومن تعدى ذلك إلى ما منع منه فهو الشح المذموم، وهو مناف للإيمان. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشح يأمر بالقطيعة والفجور وبالبخل، والبخل هو إمساك الإنسان ما في يده، والشح تناول ما ليس له ظلما وعدوانا. انظر، كلاهما حرص على المال، لكن البخيل هو الذي يمسك المال الذي عنده ولو بقي على حاله سنوات طوال، مكتفي بأن عنده هذا القدر من المال فهو بخيل به. لكن الشح لا، ليس فقط الذي عنده، بل يحاول ويحرص على أن يأخذ أموال أخر من غير وجوهها ظلما وعدوانا، من مال أو غيره، حتى قيل أنه رأس المعاصي كلها. وبهذا فسر ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من السلف الشح والبخل. ومن هنا يعلم معنى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب مؤمن. لأن الإيمان مبني على التسليم وعلى الرضا بالقضاء والتسليم بالقدر، وأما الشحيح لا، فكأنه يريد أن يصارع القدر ويريد أن يطلب ما لم يقدر له، فيعيش حياته في هم وغم واعتداء وظلم وقطيعة وبخل، وربما ارتكاب بعض الفجور، كل ذلك من أجل أن يحرص على المال. قال: والحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الإيمان الصبر والسماحة. السماحة هي القناعة التي هي تنافي معنى الشح. قال: وفسر الصبر بالصبر عن المحارم والسماحة بأداء الواجبات، وهذا المعنى كذلك من نفسه. وقد يستعمل الشح بمعنى البخل وبالعكس، ولكن الأصل هو التفريق بينهما على ما ذكرناه. ومتى وصل الحرص على المال إلى هذه الدرجة، أي أنه تجاوز من مجرد الحرص على المال والاشتغال بطلبه إلى الاعتداء والبغي والظلم والوقوع في المحرمات من أجله، نقص بذلك الدين والإيمان نقصا بينا. فإن منع الواجبات وتناول المحرمات ينقص بهم الدين والإيمان بلا ريب، حتى لا يبقى منه إلا القليل، وهذا أصل عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما حرص المرء على الشرف فهو أشد هلاكا من الحرص على المال، فإن طلب شرف الدنيا والرفعة فيها والرياسة على الناس والعلو في الأرض أضر على العبد من طلب المال، من جهة أن هناك من الناس من ربما أفسد ماله من أجل منصبه ومن أجل شهرته، فحرصه على الشرف والمنصب والشهرة يقع فيه تلف الدين وكذلك تلف المال. قال: وضرره أعظم والزهد فيه أصعب. الزهد فيه أصعب لأن الناس جبلت على محبة الاشتهار ومحبة الثناء والمدح من الناس ومحبة صرف الوجوه إليه وغير ذلك من نزغات الشيطان ودواعي الهوى التي تنادي الكثير من الناس إلى حب الشرف. والزهد فيه أصعب، فإن المال يبذل في طلب الرياسة والشرف كما تقدم. والحرص على الشرف على قسمين، أي على الشهرة والمنصب والظهور وما شابه ذلك. أحدهما طلب الشرف بالولاية والسلطان والمال، وهذا خطر جدا، وهو في الغالب يمنع خير الآخرة وشرفها وكرامتها وعزها. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فاستدل المؤلف رحمه الله تعالى بقول الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، فدل على أن من كانت غايته العلو في الأرض أي الشهرة وصرف الوجوه إليه والفساد والعاقبة للمتقين ليس من أهل الآخرة. قال: وقل من يحرص على رياسة الدنيا بطلب الولايات فيوفق، وهذا له مصداق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا، حديث عبد الرحمن بن سمرة: بل يوكل إلى نفسي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. ثم قال رحمه الله تعالى: قال بعض السلف: ما حرص أحد على ولاية فعدل فيها، وكان لأنه من بدايتها وكما يقال الكتاب واضح من عنوانه من بدايتها يدل على أنه صاحب هوى، إنما يطلب هواه، فربما من أجل تحقيق هواه يفرط في العدل ويقع في الظلم، كل ذلك من أجل تحقيق ما يهوى. ثم قال رحمه الله تعالى: وكان يزيد بن عبد الله بن موهب من قضاة العدل والصالحين، وكان يقول: من أحب المال والشرف وخاف الدوائر لم يعدل فيها. خاف الدوائر بمعنى أنه يخاف المصيبة التي تحول بينه وبين المال والمنصب، وهذا كثير جدا في الذين يحبون المناصب والشرف والشهرة، تجد بأنه لا يعدل فيما كلف به من مهام العدل. قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم ستحرصون على الإمارة. والإمارة جزء أو معنى من معاني حب الشرف، الإمارة معنى من معاني حب الشرف والمناصب، وستكون ندامة يوم القيامة، لأنه سوف يحاسب حسابا ليس بالهين. فنعمتي المرضعة عندما تغذيتم بها في الدنيا، وبئسة الفاطمة عندما تحاسبون عليها في الآخرة. قال: وفيه أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلين قالا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أمرنا، يطلبان الإمارة. قال: إنا لا نولي أمرنا هذا من سأله ولا من حرص عليه. هذا كل ذلك من قطع باب طلب المنصب والحرص عليه حتى لا يقع في الظلم، لأنه كما تقدم معنا أن من حرص على الشهرة والمناصب والإمارة فحتما سوف يقع في الظلم، كل ذلك إشباعا لهواه. قال: واعلم أن الحرص على الشرف يستلزم ضررا عظيما قبل وقوعه في السعي في أسبابه، وبعد وقوعه بالحرص العظيم الذي يقع فيه صاحب الولاية من الظلم والتكبر وغير ذلك من المفاسد، أي أنه في طريقه إلى نيل الشهرة والمنصب والرتبة والإمارة سوف يقع في أضرار كثيرة، وكذلك بعد توليه المنصب سوف يقع في أضرار أخرى. قال: وقد صنف أبو بكر الأجري وكان من العلماء الربانيين في أوائل المئة الرابعة مصنفا في أخلاق العلماء، وهذا الكتاب من أهم الكتب، شرح في شهر رمضان الماضي وموجود التعليق عليه، وهنا تزكية جيدة من ابن رجب رحمه الله تعالى لهذا الكتاب وللمصنف، وهو من أجل ما صنف في ذلك. أخلاق العلماء يعني أخلاق طلاب العلم، فكل طالب علم عالم بما عنده من علم، ومن تأمله علم منه طريقة السلف من العلماء والطرائق التي حدثت بعدهم المخالفة لطريقتهم. فوصف فيه عالم السوء بأوصاف طويلة، منها أنه قال: قد فتنه حب الدنيا والثناء والشرف والمنزل عند أهل الدنيا، يتجمل بالعلم كما تتجمل بالحلة الحسناء للدنيا، ولا يجمل علمه بالعمل. وذكر كلاما طويلا إلى أن قال: فهذه الأخلاق وما يشبهها تغلب على قلب من لم ينتفع بالعلم، فبينه هو مقارب لهذه الأخلاق، إذ رغبت نفسه في حب الشرف والمنزلة فأحب مجالسة الملوك. هذا تنبيه لطلاب العلم أن لا تكون هذه غايتهم ولا هذه مقاصدهم لكي تعلو بهم الرتب وترتقي بهم المناصب ويجالسون الملوك وأبناء الدنيا ويتكبرون على من كانوا معهم وكانوا جلساءهم في مجالس الزهد والرقة والاعتبار والبكاء وتلاوة القرآن الكريم، لكن لما رفعه المنصب إلى هذه الرتبة والمال والعلم إلى هذه المنزلة تكبر على تلك المجالس وأنف منها. قال: فبين هو مقارب لهذه الأخلاق، إذ رغبت نفسه في حب الشرف والمنزلة فأحب مجالسة الملوك وأبناء الدنيا، وأحب أن يشاركهم فيما هم فيه من رخاء عيشهم، من منظر بهي ومركب هني وخادم سري ولباس لين وفراش ناعم وطعام شهي، وأحب أن يغشى بابه وأن يسمع قوله ويطاع أمره، فلم يقدر عليه إلا من جهة القضاء فطلبه، فلم يمكنه إلا ببذل دينه فتدلل الملوك. يعني من بعض الناس من أجل مناصب حتى المناصب الدينية تجد بأنه تدلل للملوك، يعني أصحاب السلطة وأتباعهم، فخدمهم بنفسه وأكرمهم بماله، وسكت عن قبيح ما ظهر له من الدخول في إيواناتهم وفي منازلهم من أفعالهم، ثم قد زين لهم كثيرا من قبيح فعلهم، يعني من أجل المنصب والشرف والرتبة ربما يزين لهم ما يقعون فيه من منكرات ومن معاصي بتأوله الخطأ ليحسن موقعه عندهم، ليطلب الثناء منهم ويحبونه. فلما فعل هذا مدة طويلة واستحكم فيه الفساد ولوه القضاء فذبحوه، يعني كما أنه ذبح في الأولى كذلك يذبح في القضاء في الأخرى بغير سكين، فصارت لهم عليه منة عظيمة ووجب عليه شكرهم، فآلم نفسه لئلا يغضبهم عليه فيعزلوه عن القضاء، ولم يلتفت إلى غضب مولاه الكريم، فاقتطع أموال اليتامى والأرامل والفقراء والمساكين وأموال الوقف على المجاهدين وأهل الشرف والحرمين وأموالا يعود نفعها على جميع المسلمين، فأرضى بها الكاتب والحاجب والخادم، فأكل الحرام وأطعم الحرام وكثر الداعي عليه فالويل لمن أورثه علمه هذه الأخلاق. كتاب كلام يكتب بماء الذهب، كلام ينبغي أن يتجرعه طالب العلم تجرعا وأن ينقشه على صفحات قلبه، لأن فيه تربية وتهذيب، بأن هذا العلم ميثاق بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، وأن لا يكون مطية لنيل شرف ولا لكسب مال ولا لطلب رفعة ولا علو ولا فساد في الأرض. وهذا العلم هو الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، العلم الذي لا ينفع، وأمر أن يستعاذ منه. وهذا العالم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. ثم قال رحمه الله تعالى: وكان عليه الصلاة والسلام والكلام لا يزال الأجري يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. وهذا كله كلام أبي بكر الأجري، وكان من في أواخر 300، ولم يزل الفساد بعده يتزايد على ما ذكره أضعافا مضاعفة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن دقيق آفات حب الشرف بطلب الولايات والحرص عليها، وهو باب غامض لا يعرفه إلا العلماء بالله العارفون به المحبون له الذين يغارون من جهالة خلقه المزاحمين لربوبيته وألوهيته مع حقارتهم وسقط منزلتهم عند الله وعند خواص عباده العارفين، كما كان الحسن رحمه الله يقول فيهم: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية في رقابهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. إن حب الشرف بالحرص على تعود الأمر والنهي وتدبير أمور الناس، إذا كان القصد بذلك مجرد علو المنزلة على الخلق والتعاظم عليهم، وهذا يفضح، هذا يفضح، نسأل الله عز وجل أن يشملنا وإياكم بستره. من كانت هذه غايته ومقصده فإنه سوف يفتضح في يوم من الأيام. وإظهار صاحب هذا الشرف حاجة الناس الكبيرة إليه وذلهم له في طلب حوائجهم منه، فهذا نفسه مزاحمة لربوبية الله تعالى وإلهيته. وربما تسبب بعض هؤلاء إلى إيقاع الناس في أمر يحتاجون فيه إليه، ليضطرهم بذلك إلى رفع حاجتهم إليه. يعني بعض الناس إذا أعوذ بالله ولي المناصب كأنهم من تيهه بالمنصب وفخره به، ربما حجب عن بعض الناس ما هو حق من حقوقهم من أجل أن ينكسروا عند بابه ويلح عليه ويكتب له الشفاعات والمعاريض من أجل أن يحقق لهم طلبتهم، نسأل الله السلامة والعافية. وظهور فقرهم واحتياجهم إليه ويتعاظم بذلك ويتكبر به، وهذا لا يصلح إلا بالله تعالى وحده لا شريك له، وهذا سوف يفتضح وسوف يكسر. وقد جاء في الحديث عن ربنا عز وجل أنه قال: العزة إزاري والكبرياء ردائي فمن نزعني فيهما فقد عذبته. فدل ذلك على خطورة أن المرأة يتيه بنفسه ويتعاظم ويتكبر بنعمة ساقها الله عز وجل ووضعها بين يديه، كما قال الله تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وقال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وفي يعني هنا كان هذا حال هذا المتولي للسلطة، أنه يأخذ الرعية والذين من تحت إدارته وتحت ولايته بالبأساء والضراء من أجل أن ينكسروا بين يديه. فهذا كأنه يضاهي الله عز وجل في صفة من صفاته، وهذا معنى دقيق كما قال المؤلف رحمه الله: لا يعقله إلا العارفون. وفي بعض الآثار إن الله تعالى لا يبتلي عبده بالبلاء ليسمع تضرعه. وفي بعض الآثار أيضا إن العبد إذا دعا الله وهو يحبه قال تعالى: يا جبريل لا تعجل بقضاء حاجاتي فإني أحب أن أسمع تضرعه. كذلك بعض الناس يحب أن يذل من لديه حاجة عنده، تجده بأنه يوقفه عند الباب الساعات الطوال من أجل أن يدخل عليه، وما الذي يمنعك أن تدخله مباشرة؟ كأنه يتلذذ برؤية انكساره وهوانه عند الباب من أجل أن يعرض عليه الحاجة. فهذه الأمور أصعب وأخطر، بل ربما بعضهم من يتعاظم في نفسه إذا خاطبه صاحب الحاجة بغير لقب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينادى يا محمد باسمه عليه الصلاة والسلام، وهذا إذا لم تقل له يا صاحب السعادة ويا صاحب المعالي ويا صاحب الرتبة الرفيعة ربما يغضب عليك ولا يعطيك حاجتك. هذا تيه وقدح حتى في توحيد الربوبية، ومضاهاة لله عز وجل حتى في توحيد الربوبية، معنى لا يعقله إلا من لديه خبرة ومعرفة بمراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكبر ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيها عذبته. وكان بعض المتقدمين قاضيا، فرأى في منامه كأن قائلا يقول: أنت قاض والله قاض، فاستيقظ منزعجا وترك القضاء. وقد قال بعض المظلومين: ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. وكان طائفة من القضاة الورعين يمنعون الناس أن يدعوهم بقاضي القضاة، هذا من الورع، لأن لقب قاضي القضاة محله محل نهي، وقد بوب عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد بابا، لأن هذا فيه إيهام ومضاهاة لله عز وجل حتى وإن كان في اللقب وفي المسمى، فإن هذا الاسم يشبه ملك الملوك الذي ذم النبي صلى الله عليه وسلم التسمية به وقال: لا ملك إلا الله، وحاكم الحكام مثله أو أشد. ومن هذا الباب أيضا أن يحب ذو الشرف والولاية أن يحمد على أفعاله ويثنى عليه بها، وهذا أيضا فيه ضرب من مضاهاة، كما أن ربي عز وجل يحب أن يحمد، ينعم على عباده ويفرح بحمد عباده له، بل ربما أمر الله عز وجل بأن يحمدوه وأن يثنوا عليه، وضاعف الأجر لمن زاد حمدا وثناء على الله سبحانه وتعالى. كذلك بعض من يتولى المناصب كأنه ينعم على الناس، يحب أن يحمد ويشكر، وربما يمري عليهم من نفسه أو ممن حوله بأن يكتب عنه ويثني عليه ويغرد عن جهوده ويمجده وينشد فيه القصائد وما شابه ذلك، وهذا كله ضرب من مضاهاة الله عز وجل في صفة الألوهية، ويطلب من الناس ذلك ويتسبب إلى أذى من لم يجيبه إليه، وربما كان ذلك الفعل إلى الذم أقرب منه إلى المدح، وربما أظهر أمرا حسنا في الظاهر وأحب المدح عليه وقصد به في الباطن شرا وفرح بتمويه ذلك وترويجه على الخلق. وهذا يدخل في قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما يفعلوا فلا تحسبنهم بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فإن هذه الآية إنما نزلت في من هذه صفته، وهذه الصفة أعني طلب المدح من الخلق ومحبته والعقوبة على تركه، لا تصلح إلا لله وحده لا شريك له. ومن هنا كان أئمة الهدى ينهون عن حمدهم على عدلهم وما يصدر منهم من الإحسان إلى الخلق، ويأمرون بإضافة الحمد على ذلك إلى الله تعالى، فإن النعم كلها منه سبحانه وتعالى. كان من السلف من لا يحب أن يحمد، وإذا قالوا جزاك الله خير ويثنوا عليه قال: هذا فضل ربي الذي أعطاكم الله، ويسد الشكر والثناء إلى الله سبحانه وتعالى تواضعا منه، وكذلك معرفة للحق لصاحبه وربنا عز وجل هو الذي أسد هذه النعمة. وكان عمر بن عبد العزيز شديد العناية بذلك، وكتب مرة إلى أهل الموسم كتابا يقرأ عليهم، أهل الموسم عن الحجاج، فكتب لهم كتابا يقرأ عليهم، وفيه الأمر بالإحسان إليهم وإزالة مظالم كانت عليهم، وفي الكتاب: ولا تحمدوا على ذلك كله إلا الله، يعني أكرمهم بإكرام سلطاني، وقال: انتبهوا، إياكم أن تشكروني أنا أو تحمدوا علي تحمدوني ذلك، وإنما احمدوا الله سبحانه وتعالى، فإنه لو وكلني إلى نفسي أو لو وكلني إلى نفسي كنت كغيري، يعني أقع في الظلم كما وقع غيري من الناس، لكن الفضل لربي عز وجل هو الذي دلني وألهمني هذا القرار. وحكايته مع المرأة التي طلبت منه أن يفرض لبناتها اليتامى مشهورة. لحظة، الصفحة (تصفيق) قال رحمه الله تعالى: وحكايته أي عمر بن عبد العزيز رحمه الله مع المرأة التي طلبت منه أن يفرض لبناتها اليتامى مشهورة، فإنها كانت لها 4 بنات ففرض لابنتين منهن وهي تحمد الله، ثم فرض للثالث فشكرته. انظر، كانت تحمد الله تقول الحمد لله الحمد لله وهو يعطي لها المال، فلما فرض للثالثة شكرته هو، فقال: إنما كنا نفرض لهن حيث كنت تولين الحمد أهله، فمري هؤلاء الثلاث يواسين الرابعة، أو كما قال، أراد أن يؤدبها بأن تتعود أو أن تعتاد على أن تحمد الله وحده سبحانه وتعالى، وهذا الذي جعله يعطي الثانية فرحا بحمد الله عز وجل الثناء عليه. فلما قدم المال للثالثة الأم شكرت عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه، فتوقف وقال: إنما كنت أعطي من أجل الثناء والشكر على الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: وحاصل الأمر أن ذا الولاية إنما هو منتصب لتنفيذ أمر الله، وآمر العباد بطاعة الله، وناه لهم عن محارم الله، وناصح لعباد الله بدعائهم إلى الله، فهو يقصد أن يكون الدين كله لله، وأن تكون العزة لله، وهو مع ذلك خائف من التقصير في حقوق الله. وأيضا فإن المحبين لله غاية مقاصدهم من الخلق أن يحبوا الله ويطيعوه ويفردوه بالعبودية والإلهية، فكيف يزاحمونه في شيء من ذلك؟ فهو لا يريد من الخلق جزاء ولا شكورا. هذا تنبيه إلى من يريد أن يزاحم على المناصب الرتب: إياك أن يخدش توحيدك، إياك أن ينقص دينك بسبب هذا المنصب، لأن التيه بالمناصب لربما جعل في الناس شيئا من مضاهاة الله عز وجل في ربوبيته أو في إلهيته، كما تقدم في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. وإنما يرجو ثواب عمله، كما قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. وهذا حال الذين يفتنون بالمناصب، كأنه الله تعالى آتى هذا المنصب فلما ولاه الله عليه وهذه الرتبة كأنه يقول للناس كونوا عبادا لي، كونوا منكسرين بين يدي، خاضعين لي، مفتقرين إلى الاحتياج إلي. قال: من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون. يعني الإنسان إذا علاه الله تعالى المنصب ينبغي أن يزداد تواضعا وأن يشكر الله عز وجل الذي وهبه هذا المنصب ليقوم بخدمة المسلمين، بل الذي يتولى المنصب هو في الحقيقة أجير للمسلمين. ولذلك يروى أن أبو مسلم الخولاني لما دخل على معاوية قال: كيف حالك أيها الأجير؟ فكأن من حوله غضبوا عليه، فقال: لا تدعوه فإنه يعقل ما يقول، فعلا هذا أجير، إنما قام للقيام بشؤون الخلق ورعاية مصالحهم. وهذا لا يدل على أنه يهان السلطان، ولكن يدل على أن من تولى المناصب ينبغي أن يعرف بأنه إنما يقوم بخدمة المسلمين والقيام بشؤونهم. قال: وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وكان عليه الصلاة والسلام ينكر على من لا يتأدب معه في الخطاب بهذا الأدب، كما قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، بل قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. وقال لمن قال له: ما شاء الله وشئت، قال: جعلتني لله والله عدلا لله عدلا أو عدلا، بل ما شاء الله وحده. فمن هنا كان خلفاء الرسل من آمري العدل وقضاتهم لا يدعون إلى تعظيم نفوسهم البتة، بل إلى تعظيم الله وحده بالعبودية والإلهية. ومنهم من كان يريد الولاية إلا للاستعانة بها على الدعوة إلى الله عز وجل وحده. هذا الكلام يا أخوان والله العظيم إنه من أهم المهمات، ليس فقط لطالب العلم، بل لكل مسلم يقدم إلى المناصب ويسعى إليها أن يقرأ مثل هذا الكلام. وكان بعض الصالحين يتولى القضاء ويقول: أنا أتولاه لأستعين به على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا كانت الرسل عليهم السلام وأتباعهم يصبرون على الأذى في الدعوة إلى الله، ويتحملون في تنفيذ أوامر الله من الخلق غاية المشقة، وهم صابرون بل راضون بذلك. فإن المحب ربما يلتذ أو يتلذذ بما يصيبهم الأذى في رضا محبوبه. فعلا الذي يتولى إرضاء لله عز وجل سوف يعان من الله تعالى، ولو لم يكن من العون من الله تعالى إلا الصبر والاحتساب لكان هذا والله من غاية المكاسب. والتلذذ بما يقوم به من تعب ونصب، بعكس الذي يطلبه للدنيا، فإنه إن مر به ضائقة أو لمت به مصيبة أو وقع في كرب لربما خارت قواه، وربما ضعف، وربما تخلى عن المنصب، وربما فعل الحرام، يعني كالمجنون الذي يحاصر. لكن الذي يكون عنده إيمان وقناعة وإنما يريد بذلك إرضاء الله عز وجل، فالله تعالى سوف يمده بعون من عنده. كان عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز يقول لأبيه، عبد الملك بن عمر هذا لوحده له سيرة، له قصة، له كتاب مستقل عن سيرته، ومات في حياة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. وكان يعظ، بل قيل بأن سبب صلاح عمر بن عبد العزيز ابن عبد الملك، قيل بأن سبب صلاح عمر بن عبد العزيز ابنه عبد الملك. يقول لأبيه في خلافته إذا حرضه على تنفيذ الحق وإقامة العدل: يا أبتي، لو وجدت أنه غلت بي وبك القدور، أو غلت بي وبك القدور، معلش عندي نسخة أخرى غير النسخة التي عندكم، في الله عز وجل. وقال بعض الصالحين: وجدت أن جسمي قرض بالمقاريض وأن هذا الخلق كلهم أطاعوا الله تعالى. هذا من حب الخير للغير. فعرض قوله على بعض العارفين فقال: إن بذل النصيحة للخلق وإلا فلا أدري ثم غشي عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. المعذرة، هناك بعض الظروف العارضة في قراءة النسخة، كذلك الإجابة عن إتمام الدرس. بالنسبة للأسئلة، يقول: كيف يستطيع المسلم أن يحقق القناعة من هذه الدنيا رغم أن المجتمع ممن حولك بل من الأقارب يذمون من ليس له شيء من الدنيا وليس حريصا عليها؟ من علم الآخرة وابتغى طاعة الله عز وجل كان فيما عند الله عز وجل أرغب، وعلى ما يقربه إلى الله عز وجل أحرص، ولا يمنع ذلك أن يأخذ نصيبه من الدنيا ويتجر ويطلب المال بوجهه الصحيح. فليس المراد بالزهد الفقر ورثاثة الثياب وسوء المسكن وقدم المركب، لا، هذا ليس مراد بالزهد. الزهد قد يكون زاهدا وعنده ملايين الدنيا وهو زاهد، بمعنى أن لا تكون الدنيا في قلبه وإنما في يده ويسخرها في طاعة الله عز وجل. ولذلك من الصحابة رضي الله عنهم من كانوا أغنياء أثرياء، وهم من أشهر الناس تقى وعبادة ورغبة فيما عند الله والدار الآخرة، على رأسهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، الذي جهز جيشا كاملا وحفر بئرا وجعل بئرا سبيلا للمؤمنين. هذا يدل على أن المال في كثرته ليس محله محل ذم، وإنما الذم أن يكون هو الغاية وهو القصد، والأشد من ذلك والأبشع والأشنع أن يفرط في أمر الله عز وجل ويرتكب ما حرم الله تعالى، كل ذلك من أجل المال. فالإنسان لا يتكلف في طلب الدنيا ولا يباهي بها ولا يكاثر بها، وإنما يطلبها بنزاهة نفس وبقناعة وبإقبال على الله عز وجل وابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. قال: هل يكون البخل بالعلم الشرعي؟ البخل بالعلم الشرعي من أقبح البخل، ومحله محل ذم، خاصة وأن العلم هبة من ربي عز وجل يسديها الله تعالى لصاحب العلم، فهذا من أقبح البخل، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ما الأمور التي تعين العبد على التخلص من البخل؟ القراءة في سير الصالحين وأهل الكرم، مجالستهم ومؤانستهم، لأن البخيل إذا جالس الرجل جالس البخلاء تأثر بهم، والناس كأسراب القطا يحاكي بعضهم بعضا، ولكن من يجالس الكرماء وأهل الفضل والكرم فإنهم سوف يأتسون به ويأتسي بهم ويعينونه على الكرم وعلى نبذ البخل. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدعاء والاستعاذة بالله تعالى من البخل، فهو وصف قبيح. فهناك من الناس من يريد الكرم كإرادة ولكن لا يستطيع، لأنه أسير لحب المال والبخل به، نسأل الله السلامة والعافية. ما الأمور التي تعين العبد على متى يكون العلم علما نافعا؟ يكون العلم علما نافعا إذا شعر المتعلم بأنه في عبادة فيقصد به وجه الله سبحانه وتعالى ويخلص لله عز وجل، فإنه يكون بذلك علما نافعا. كذلك يكون صادقا فيه، يبتغي بذلك طاعة الله تعالى وإرضاء الله عز وجل ورفع الجهل عن نفسه وعن المسلمين والقيام بأمر الله عز وجل. يكون العلم علما نافعا، أيضا يكون العلم بما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل علم ليس له أصل في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يغذي التوحيد ويدعو إليه وينشر السنة ويدعو إليها، وبالضد من ذلك ما يخالف هذا يحذر منه، فهذا ليس علما نافعا. حتى العلوم الطبيعية الدنيوية إن لم تكن في خدمة دين الله عز وجل قربة له واحتسابا، وإلا إنه يكون ليس من العلوم النافعة. هل المال إذا دخل بين الدعاة أفسد دعوتهم؟ المال إذا دخل بين البشر عموما يفسد عليهم العلاقات والصداقات والصلات، إذا كان هو الغاية وهو القصد. لذلك الإنسان يتقي أن يتاجر بالمال مع أقرب الناس إليه، يخشى أن يدخل بينهم الحسد داء الأمم السابقة، فيبغي بعضهم على بعض من أجل المال. كذلك الدعاء وطلاب العلم إذا جاء هناك عمل جماعي واشتركوا فيه، فينبغي أن يكونوا على حذر من المال والتهمة به أو التنافس عليه أو الحسد والتباغض من أجله، فإنهم يعلمون بأن الغاية والقصد إنما هي خدمة دين الله سبحانه وتعالى والقيام على شؤون المحتاجين والمساجد وما شابه ذلك. أما إذا وقع بينهم حب المال والتنافس فيه والتكاثر به، فإن هذا يفسد دعوتهم. والأشد من ذلك والأقبح أن لا يدعو إلا بالمال، ولا يدرس إلا بالمال، ولا ينشر العلم إلا بالمال ويكون هو القصد، فهذا والعياذ بالله محله محل ذم. حتى الذين رخصوا في أخذ الأجر على الحديث والإمامة والتأذين وما شابه ذلك، إنما رخصوا الرضخ والبلغة من أجل أن يكون بلغة لكي يقوم بنفس العمل ويعينه عليه، لا أن يتجر به، لأن المعلم والقاضي والمؤذن وإمام المسجد حبسوا أنفسهم من أجل القيام بهذه العبادة، فهي عون له وسد لحاجته وإعانة له، لأنه أشغل نفسه عن الكد وطلب الدنيا بحبس نفسه على هذا المقام. فالذي يحبس نفسه على الدرس أو على الإمامة أو على الأذان غيره في السوق يتاجر، وهو من أجل عبادة الله عز وجل والقيام بأمر الله سبحانه وتعالى للناس حبس نفسه في المسجد. فمثل هذا يستحق أن يضرب له ولي الأمر ويرضخ له رضخا ويعطيه من بيت مال المسلمين مكافأة، فإن هذا المال الذي يدفع للمؤذن وللإمام وللمعلم وللقاضي ليس هو إلا من باب الأجرة على حبس النفس، لا على القضاء ولا على الإمامة ولا على الأذان، بمعنى لأنه يصلي لله، يصلي لله عز وجل ويؤذن لله عز وجل ويطلب ويعلم العلم لله عز وجل. هذا المال مقابل حبس النفس، مقابل حبس النفس، وهذا لا بأس به.